أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كنا بصدد بيان الاعتراضات التي فرضت على أو الإشكالات أو الأجوبة التي أجيب والتي قدمها العلماء وأجاب بها العلماء على اعتراض المحقق العراقي على القائلين بعدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وقلنا بأن المحقق العراقي رحمه الله قال بأن الذين منعوا جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف قالوا أن المحذور في ذلك هو الوقوع في المخالفة القطعية، فقال أن الوقوع في المخالفة القطعية إنما كان منشأه هو التمسك بإطلاق دليل الأصل، فإن دليل الأصل يقول هكذا أنه إذا شككت في صلاة الجمعة فهذه مرخص لك تركها سواء أتيت للطرف الآخر أم تركت الطرف الآخر، وكذلك الأمر بلحاظ الطرف الثاني مرخص لك في ترك الظهر فيما لو شككت في وجوبها سواء أتيت بالجمعة أم تركت الجمعة. يقول طالما أن منشأ الإشكال هو هذا فلماذا نرفع اليد عن دليل الأصل من رأس ونطرح هذا الدليل، لأنهم قالوا هم أن الأصول أدلة الأصول في هذه الحالة تتعارض، يعني أصل البراءة في الجمعة يتعارض مع أصل البراءة في باقي الأطراف فيؤدي إلى التساقط في هذه الحالة. قال لماذا نرفع، هذا معناه أنه رفع اليد عن الدليل من رأس، فيقول لماذا نرفع اليد عن الدليل الأصلي من رأس طالما أنه يمكن المحافظة على الدليل، ولكن نرفع اليد فقط بمقدار الضرورة، والضرورة قالت لنا في هذه الحالة أو أباحت لنا رفع اليد عن ظاهر الدليل لا عن أصل الدليل، فبالتالي نقيد إطلاق الدليل ونقول هكذا مرخص لك في صلاة الجمعة إن ماذا؟ إن أتيت. الآن سنوضح بالمثال أنه في المثال قد يكون في بعض الأحيان عدم وضوح أنه كيف سيؤدي إلى مخالفة قطعية أو مخالفة عملية كما هو رأي السيد الخوي رحمه الله. فهنا في هذه الحالة يقيد إطلاق الدليل، وكذلك الأمر بلحاظ الظهر مرخص لك الظهر إذا لم تترك الجمعة حتى لا يقع في المخالفة القطعية. يقول محقق العراق لا ترجيح بلا مرجح موجود، لأنه واضح لأننا نعمل بكل من الطرفين ونجري الأصل في كل من الطرفين ولم نقدم أحد الطرفين على الآخر، وأما بلحاظ المخالفة القطعية فلا يتحقق عندي مخالفة قطعية، لأن جريان الأصل في أحدهما قهرا يلزمني بالإتيان بالآخر، وجريان البراءة في الآخر يلزمني قطعا وقهرا بماذا؟ بالأول، فلم تتحقق عندي مخالفة قطعية. ومن هنا كما قلنا هذا الاعتراض للمحقق العراقي كان بمثابة من الأهمية، دعت الكثير من العلماء إلى، يعني لا نريد فقط أن نقول إلى تكثير الاعتراضات والأجوبة بل إلى الإطناب في الأجوبة على ذلك، بحيث أنه واقعا ذكر الكثير من الأجوبة على هذا الاعتراض لشدة قوته وترسخه في أذهان طلبة العلم في ذلك الوقت. وقلنا بأن الشهيد الصدر أيضا كذلك الأمر جاء بعدة أجوبة وهي خمسة في هذا المقام ردا على هذا الاعتراض. والجواب الأول كان للسيد الخوي أمس رحمه الله، وقلنا يقول السيد الخوي بأن هذا القول بأن نجري الأصل في كل من الطرفين بنحو المشروط، يقول في هذه الحالة صحيح كما ذكر المحقق العراقي لا يلزم مخالفة قطعية، يعني لا يوجد عندي مخالفة قطعية في هذه الحال باعتبار أن نفس تركي لطرفين إعمالا لأصل البراءة والترخيص سيلزمني بالإتيان بالطرف الآخر بحسب الشرط، يقول ولكن لو قرر المكلف ترك كلا الطرفين فحينئذ سوف يكون عندي ماذا؟ الأصل الترخيص وأصل البراءة يصبح فعليا في كل من الطرفين. الآن سأعطي مثال فقط حتى يتضح الأمر، وإلا أمس شرحنا، ولكن لأن المثال قد يوهم. سنعطي مثال هذا، عندي علم إجمالي بنجازة أحد بناءً، إناء رقم واحد وعندي إناء رقم اثنين، هذا بحسب الفرض مشكوك النجاسة، وهذا مشكوك النجاسة، مجرى لمن؟ مجرى لأصل المؤمن هو الطهارة، مجرى للطارد الطهارة، وهذا أيضا مجرى لأصابة الطهارة، ولكن إذا أجرينا الطهارة هنا وأجرينا أصابة الطهارة هنا سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية. فنقول مجرى لأصابة الطهارة بشرط، ما معنى مجرى لأصابة الطهارة حتى يكون دقيق؟ يعني بعبارة أخرى يجوز استعماله، وهذا معنى يجوز استعماله. فهنا يكون مجرى لأثار الطهارة على ما طرحه الفقه الإلهي بشرط عدم ماذا؟ ارتكاب الطرف الثاني. وهنا كذلك الأمر، مجرى لأثار الطهارة بشرط عدم ارتكاب الطرف الأول، واضح؟ أما فيكون أصل الطهارة فعليا هذا إذا لم أترك الاستعمال الثاني الطرف الثاني، ويكون أصل الطهارة الطرف الثاني فعليا بشرط ماذا؟ أن أترك ماذا؟ استعمال الطرف الأول. هنا جاء السيد الأولي، وأنا بعض شفتم أنه لماذا لا يكون مخالفة قطعية؟ لأنني إذا أردت هنا أن أستعمل هذا الطرف ماذا يصبح فعليا؟ هذا الطرف محرم علي، لا يجوز ارتكابه، ولو أردت أن أعمل أطراف الطهارة هنا يصبح الطرف الأول أيضا محرم علي، واضح؟ السيد الأولي ماذا قال؟ صحيح لا يكون مخالفة قطعية أبدا، ولكن لو قررنا المكلف ماذا؟ ترك الطرف الأول، لا يريد ارتكاب الطرف الأول، شو صار عندي؟ أصبح أصل طهارة فعليا صحيح لتحقق شرطه، شرط ما هو؟ عدم ارتكاب الطرف الأول، أنا لا أريد استعمال الطرف الأول، فيصبح طرف الطهارة هنا فعليا، وهنا إذا قرر عدد ارتكاب الطرف الثاني فيصبح أصل الطهارة فعليا، يعني صار مرخص له في ترك الأول ومرخص له في ترك الثاني، ولكن مرخص له عمليا؟ قلنا عمليا لا. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يرخص له في الطرف الأول يحرم عليه مباشرة الطرف الثاني، ولكن هذا مخالفة واقعية، يعني كأن الشارع واقعا يعرف الشارع أنه بمجرد أن يرتكب طرف حرم عليه الثاني، ولكن ابتداء ماذا قال له؟ أنا أرخص لك في كلا الطرفين. هذا ترخيص في المخالفة ليس العملية بل مخالفة واقعية، يعني بمعنى أن المخالفة لا تتحقق خارجا أبدا، مستحيل أن تتحقق خارجا، ولكن لا أقدم هذا تجويز وترخيص في المخالفة الواقعية، وكان الشارع يقول له أنا أبيح لك استعمال النجس، وهو يعلم الشارع أنه لن يستعمل النجس، ولكن نفس هذا الإباحة والترخيص من قبل الشارع يعتبره السيد القوي ماذا؟ قبيحا، وهذا ترخيص في القبيح. وصحت وين صار؟ هذا هو الذي يريد أن يقول السيد الكوي رحمه الله، أن ما ذكره المحقق العراقي صحيح لا أشكال فيه، ولكن يلزم منه مشكلة، وهي الترخيص في المخالفة الواقعية. ومتى ذلك يتحقق؟ يتحقق فيما لو تحقق كل من الشرطين، يعني بحيث قرر المكلف عدم ارتكاب الطرف الأول وعدم ارتكاب الطرف الثاني، يصبح أصل البراءة أو أصل المرخص فعليا في حقه، فبالتالي يعني يرخص له في ذلك إلى الطرفين، وهذا ترخيص واقعي ولو لم يكن ترخيصا عمليا وهو قبيح. وما يلزم منه القبيح يكون باطلا في نفسه، فلذلك ما ذكره المحقق العراقي لا يكون تاما. الآن السيد الشهيد رحمه الله ماذا يقول له؟ المشكلة أن السيد يقول يشوف هذه النقطة الدقيقة. السيد يقول ماذا قال؟ الترخيص الظاهري ليس في الظاهر، لأن أثارت طهارة أو أثارت البراءة، هذا الترخيص الظاهري في كل من الطرفين، أنا أمترجم فقط مراد السيد سيكو، الترخيص الظاهري في كل من الطرفين ماذا يلزم منه؟
مخالفة الواقع.
أحسن، مخالفة الواقع. هذا ما تفهمون منه؟ تفهمون منه أنه هناك يعني يدعي السيد الكوي رحمه الله، يدعي ماذا؟ أن لا يدعي أن هذا القول الذي ذكره أو الاعتراض الذي ذكره المحقق العراقي واقتراح المحقق العراقي يلزم منه ماذا؟ مخالفة، يدعي مخالفة أو تنافي، خلينا نعبر هذا التعبير، يدعي وقوع التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. الآن هذا هو قصد الكلام. هنا بيت كما يعبرون بيت قصير، يعني هنا في هذه الحالة موضع المشكلة عند السيد القوي وإشكال ورد الشيخ الأنصاري رحمه الله على هذه النقطة. فلذلك الشهيد الصدر رحمه الله أجاب عن جواب السيد القوي بجواب واحد ولكن ببيانين. البيان الأول هو رفع التنافي المتوهم، والبيان الثاني أن ما ذكره السيد الكوي يمكن أن ماذا؟ يمكن أن نهرب منه أو لا أن نوجد جوابا آخر يتلائم مع ما ذكره المحقق العراقي، ولا يلزم منه ما ذكره السيد الكوي على فرض حصول التنافي. واضح؟ فهنا يأتي السيد الكوي السيد الشهيد رحمه الله يقول له في هذه الحالة الترخيص، الترخيص الذي ذكر هنا في هذه الحالة حكم ظاهري أم لا؟ حكم ظاهري. هل الحكم الظاهري مستحيل في ذاته؟ تقدم عندنا سابقا حكم الظاهري ليس مستحيلا في ذاته، صحيح؟ حينئذ المشكلة وين تنتج في الحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري المشكلة تكمن فيما لو خالف الحكم الظاهري ما حكم الواقعي، كما هو الإشكال المعروف عند ابن قدة فيما تقدم. فالحكم الظاهري هنا ما هو؟ الترخيص. والحكم الواقعي حسب الفرق أن يوجد عندي نجس، صحيح؟ فتحقق التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بدوا. السيد الشهيد رحمه الله يقول له هذا التنافي المدعى وين محسوب؟ هل بلحاظ نفس الحكم الظاهري أم بلحاظ مبادئ الحكم الظاهري أم بلحاظ عدم الاتفاق؟ فيقول له السيد الشهيد إذا كان التنافي المدعى بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، يعني نفس الحكم الظاهري والظاهري في أصل جعل الحكم الظاهري، يقول لا تنافي. تقدم عندنا سابقا هذه المرتبة أو العنصر من عناصر الحكم هي مجرد اعتبار، والاعتبار سهل المولى، فيصح للمولى المعتبر أن يعتبر الحكم الظاهري الوجوب وتكون الحكم الواقعي هو الحكم لا بأس. وإذا كانت فلا تنافي في هذه مرحلة الاعتبار والجعل. وإذا كانت مرحلة المبادئ، تقدم عندنا سابقا نحن السيد الغوي رحمه الله ماذا يقول؟ مبادئ الحكم الواقعي في متعلقه، يعني عندما يقول المولى صلني، المصلحة وين؟ الصلاة. ولكن عندما يقول رخص لك في ترك الصلاة، المصلحة وين؟ في نفس جعل الحكم الظاهري، وتقدم عندنا سابقا، وليس في متعلقه. حينئذ يكون مبادئ الحكم الواقعي في المتعلق عن الصلاة، ومبادئ الحكم الظاهري في نفس الجعل. فلم يتحقق عندي صلاة فيها إلزام وصلاة فيها ترخيص، واضح؟ فقد تحقق عندي صلاة فيها إلزام وجعل فيه ترخيص، فلا تنافي بلحاظة على المبادئ. فلم يبقى عندي إلا التنافي وين؟ في عالم الامتثال. ففي عالم الامتثال في هذه الحالة، يعني بمعنى أنه الأمر الواقعي إلى ماذا يدعو بحسب الفرق؟ يدعو إلى امتثال الصلاة. الحكم الظاهري يدعو إلى الترخيص في الصلاة، فتتحقق المنافاة من هذه الناحية. ولكن نحن نقول يكفي أن يكون عندي حكم ظاهري وحكم واقعي، وبالتالي في هذه الحال المنافاة لا تتحقق، طالما أنه ماذا يوجد عندي في هذا الحالة؟ اختلاف من ناحية الحكم. فهذا الاختلاف من ناحية الحكم الظاهري والحكم الواقعي والتنافي لحال عالم الامتثال، فنأتي ونقول له في هذه الحالة إذا حصل التنافي في عالم الامتثال، فهل يا هل ترى هذا فيه مشكلة؟ نقول لا مشكلة فيه. لماذا؟ لماذا لا مشكلة؟ لأن صحيح الحكم الواقعي يدعو إلى امتثال متعلقه، ولكن عندما نحن قلنا بأن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية، هل قلنا بأنه منجز عن نحو العلمية حتى يتحقق التنافي ما بين الحكم الواقعي الإلزامي وما بين الأصل الترخيصي؟ أن قلنا بأن العلم الإجمالي منجز عن نحو المقتضي، يعني موقوف على عدم ترخيص من قبل الشارع. قلنا نحن من أصحاب القول، وحتى السيد الغوي من أصحاب القول، بأن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز وليس بعلة تامة وعليه. فحينئذ إذا كان الحكم الواقعي يدعو إلى امتثال الفعل بشرط، ما هو الشرط؟ أن لا يرخص الشارع في تركه وجريان الأصل ورفع عنهم ما لا يعلمون، ترخيص من قبل الشارع في ترك الموافقة الخطرية. هذا ملخص الجواب، البيان الأول للجواب الأول. ويرد عليه أن الحكم الظاهري هو الترخيص المشهور الذي اقترحه محقق العراق في نفسه ليس مستحيلا، وهذا تسلم به السيد الغوي. نعم تسلم به، وإنما يمتنع الحكم الظاهري إذا كان منافيا للحكم الواقعي، يلي هو كما قلنا أصل الطهارة يرخص في ترك الإناء أو في ارتكاب الإناء، الحكم الواقعي هو النجاسة الذي نعلم علما إجماليا بوجوده ماذا يلزمنا بتركه. والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي، هذا تقدم عندنا سابقا، لا بلحاظ نفسه، يعني لا بلحاظ اعتبار وجعل الحكم الظاهري لأنه مجرد اعتبار وسهل المؤونة، ولا بلحاظ مبادئه، لأن مبادئ الحكم الظاهري بنفس جعله ومبادئ الحكم الواقعي في متعلقه. فلم يتحد عندي موطن الإلزام وموطن الترخيص حتى يتحقق التنافي واجتماع الطرفين. فلم يبقى إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال. حينئذ نأتي ونقول هل هذا التنافي يمكن دفعه؟ نعم، وقد فرضنا هنا أن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع بالتنقيص الشرعي على خلافه. لماذا؟ لأننا من القائلين بأن العلم الإجمالي مقتضٍ للتنجيز وليس علة تامة وموقوف على الترخيص، وهذا ترخيص من قبل الشارع. فلم يبقى هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، واضح، والتكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من المراحل، لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المبادئ ولا في مرحلة الالتزام. فحينئذ هل تتحقق عندي مخالفة قطعية واقعية؟ لا مخالفة واقعية. ليش؟ لأن المخالفة الواقعية متى تتحقق؟ على فرض القول بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، حينئذ تتحقق المخالفة الواقعية. لماذا؟ لأن بحسب الفرض هذا يدعو إلى الالتزام والأصل يدعو إلى الترخيص، فحينئذ يتحقق التنافي في عالم الانتفاع، أحدهم يدفع المكلف الانتفاع وأحدهم ماذا؟ يقول له مرخص لك، هنا يتحقق التنافي. ولكن بما أننا نقول بأن العلم الإجمالي مقتدر، فحينئذ الترخيص الواقعي في هذه الحالة لا مشكلة منه. لماذا؟ لأن نفس الحكم الواقعي، نفس هذا الحكم بالنجاسة وبوجوب الإجتناب عن كل الطرفين لم يكن في هذه الحالة منجزا بل معلقا على عدم الترخيص، وجريان الأصل أو دليل الأصل بمثابة المرخص في ترك الموافقة القطعية. فلذلك يقول فلم يبقى هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، هذا الترخيص القطعي في المخالفة القطعية، والتكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من المراحل. هذا التكليف المعلوم بالإجمال شو هذا التكليف؟ هو هذا الحكم بالنجاسة اللي نحن نعبر عنه بماذا؟ وكأنه بمثابة الحكم الواقعي، واضح؟ لأنه نحن صاحبنا نعلم واقعا وجود النجاسة، والترخيص من قبل المولى هذا ترخيص ظاهري، فحينئذ الترخيص الظاهري لا يتنافى مع ما هو معلوم بالإجماع. فلم يبقى هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية والتكليف المعلوم بالإجماع. هذا البيان الأول للرد. فحينئذ ماذا فعل السيد الشهيد رحمه الله؟ قال له ما ادعيت أيها السيد الخوي رحمه الله، وهو أن هناك ترخيص في المخالفة الواقعية، قلنا هذا مبني على التنافي بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي. فحينئذ إذا رفعنا التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري فلا يبقى عندي ترخيص في المخالفة الواقعية، على أنه هذا البيان الثاني. نحن الآن المشكلة عند السيد الخوي ناتجة اجت من الاضطراب. هكذا فرق السيد الخوي، عندي إناء واحد، عندي إناء اثنين، لو ترك الأستاذ قرر المكلف ترك هذا الإناء وترك هذا النفس فيؤدي إلى أن الأول يكون مرخص فيه والثاني يكون مرخصا فيه، صحيح؟ يقول له السيد الشهيد أنا أسلم مع التنزل الآن، أسلم معه بأنه على فرضي أن المكلف عزم وقرر على ترك كلا الطرفين سوف يكون الأصل الترخيصي في كل من الطرفين فعليا، وهذا مخالفة ليست عملية، مخالفة واقعية، أنا سلمت معه. ولكن يمكن نحن أن نصور مدعى المحقق أو اعتراض المحقق أو التصوير الذي صوره المحقق، وهو أن جريان الأصل في كل من الطرف يكون بنحو مشروط بغير هذه الصورة، بأن نفترض إناء ثالث. المشكلة لأن المشكلة نتجت من خلال افتراض إناء، فبالتالي نستطيع أن نفترض إناء ثالث ونقول هذا جريان الأصل المؤمن مشروط بماذا هنا؟ كان طابق أن نقول مشروط بعلم ارتكاب هذا، نقول الآن مشروط بعدم ارتكاب أحد الطرفين، وفي عبارة أخرى يعني مشروط ب
بعدم ارتكاب احد الطرفين على شرط وفي شرطين بعدم ارتكاب احد الطرفين بشرط ايضا حتى نعبر فقط من باب التوضيح بشرط ان لا ماذا شرط ان لا يترك احدهما. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بعبارة اخرى جريان البراءة في هذا الطرف مشروط بعدم تركه او بعدم ارتكابه لا بأس تركه او ارتكابه بحسب المثال. في مثال الإناث يعني بعدم ارتكابه بين طرفين على نحو بدل. ما معنى نحو بدل؟ يعني لو قررت ارتكاب الطرف الثاني فهذا لابد ان يكون مجتنبا عنه. يعني بعباره اخرى لا يتصور عندي ماذا اراده لترك الجميع حتى يكون الاصل الفعلي في الجميع. واضح؟ فهنا اذا قرر ارتكاب يعني رخص ارتكاب الإناء الاول وقرر ارتكاب الإناء الثاني فالإناء الثالث يحرم ارتكابه. وضح؟ يحرم ارتكابه. وكذلك الأمر لو قرر ارتكاب الثاني يعني عملا بأصل المرخص وقرر ارتكاب الثالث فيحرم عليه ارتكاب هنا في هذه الحالة. هل يتصور حينئذ المخالفة واقعية على كل الفروض يبقى عندي إناء ماذا؟ إناء يحرم علي ارتكابه فحينئذ لا تتحقق عندي المخالفة الواقعية لأن الواقع ماذا نعلم؟ بنجاسة واحد وهذا الواحد دائما محفوظ على ثلاثة فروض. فبالتالي لا تلزم المخالفة الواقعية التي ذكرها السيد. هذا على أن بالإمكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلها فعلية في وقت واحد كما كنا نتصور في الأول. كيف؟ ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية وذلك بأن تفرد أفراد أطراف العلم الإجمالي ثلاثية لا ثنائية كما تقدم ويفترض أن الترخيص في كل طرف مقيد بماذا؟ بترك أحد بديليه وارتكاب الآخر. هذا الذي قلنا مشروط بعدم ارتكاب احد الطرفين بشرط ان لا يترك احدهما. ما معنى بشرط ان لا يترك احدهما؟ يعني بشرط في هذه الحاله نحن عبرنا بشرط ان لا يترك بشرط ان لا يترك يعني بمعنى في هذه الحاله انه دائما يوجد عندي ايناء هذا الناء يحكم ارتكابه.
شرط في شرط
هو مخير بين الإناءين ولكن هذان الإناءان لا يجوز تركهما معا. فإذا قرر ترك الإناء الثاني يعني بمعنى أراد أن يستعمله يحرم عليه استعمال الثالث وإذا قرر استعمال الثالث يحرم عليه استعمال الثاني. فتبين عندي دائما يوجد عندي إناء يحرم استعماله وهذا موافق لما هو معلوم واقعا. وضحت إن شاء الله على الفكرة. هذا
في تطبيق شمال فلم يبقى هناك تناسب بين الترخيص الواقعي ومخالفة الترخيص. ما هو
بفضل في بالإناءين يعني الآن نحن بالإناءين عندما بحثنا بالإناءين وقلنا هكذا بأن هذان الإناءان حينئذ إذا أجرينا الأصل المرخص وقرر المكلف ترك كلا الطرفين صحيح؟ أرأي السيد القوي ماذا يلزم ترخيص في المخالفة الواقعية أم لا؟ لأن واقعا يوجد عندي نجاسة. فالسيد الشهيد ماذا قال له؟ هذا حكمك بوجوب الاجتناب عن كلا الإناءين الذي هو مقتضى العلم الإجمالي. هل هو منجز أم ليس بمنجز أم معلق؟ حسب الفرض نحن نقول بأنه معلق على عدم الترخيص. فإذا رخص للشارع في ترك أحد الطرفين فلا يكون في هذه الحالة في نفس الأمر والواقع
ترخيص في المشروط لا يكون ترخيص المشروط منافي لمن؟ للحكم الواقع. لأنني أنا على كل حال سوف ماذا أفعل؟ سوف أطبق أصلا وأترك الثاني، صحيح؟ وترك للثاني ما معنى ترك للثاني في هذه الحالة موافق لما هو معلوم في الواقع؟ المعلوم في الواقع عندي لا هو ارتكاب كلا الإناءين، المعلوم عندي في الواقع هو عدم ارتكاب طرف واحد، لأنه هو هذا النجس. نعم، إذا قلت بمنجزية العلم الإجمالي حينئذ يتبين عندي أن كلا الطرفين يحرم ارتكابهما واقعا، فالترخيص حينئذ يتنافى مع حكم الواقع. هذا هو الذي يريد، فهو يقول فلا يبقى هناك تنافى بين الترخيص القطعي في المخالفة القطعية متى؟ فيما لو قرر ارتكاب كلا الإناءين أو عدم ارتكاب كلا الإناءين حسب الفرق. والتكليف المعلوم بالإجمال، في التكليف المعلوم بالإجمال ما هو؟ نجاسة أحدهما، هذا هو الواقع، مخالفة قطعية واقعية، هذا هو. نحن نقول التكليف المعلوم بالإجمال ليس معلوما عن نحو التنجيز، يعني بعبارة أخرى هذا الحكم قد يرخص المولى في تركه. هذه الثاني، هذا على أن بالإمكان كما قلنا تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلها فعلية في وقت واحد، يلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وذلك بأن تفرض أطراف العلم الإجمالي الثلاثية، ويفترض أن الترخيص في كل طرف مقيد بترك أحد بدليه وارتكاب الآخر. فحينئذ نفس إعمال أصل البراءة مثلا أو أصالة الطهارة على هذا التصوير لا يلزم منه مخالفة قطعية. لماذا؟ لأنه حينئذ يبقى عندي إناء يحرم علي ارتكابه، يحتمل أن يكون هو النجس أم لا، يحتمل أن يكون هو نجس أو متنجس، فلم تتحقق عندي المخالفة الواقعية. هذا أولا. ثانيا، الجواب الثاني أيضا الجواب الثاني للسيد الخوي رحمه الله، وهذا الجواب طبعا لم يذكر في كتب السيد الخوي الموجودة، يعني لا في مصباح الأصول، لا في هداية الأصول، لا في الدراسات، لعله شهيد الصدر رحمه الله قد أخذه منه مشافهة أو في مجلس الدرس أو في مجلس المباحثة. هنا في هذه الحالة السيد الخوي كلام بسيط وليس بصعب،
المحقق العراقي ماذا قال؟ قال هذا مقيد اطلاق دليل الاصل بماذا؟ بعدم ارتكاب الطرف الاخر. هذا سوف يؤدي الى ماذا؟ يدفع محذور المخالفة القطعية. السيد الخوي يقول أيضا لإطلاق الدليل هناك تقييدات أخرى. ماذا نقيد هذا؟ هذا تقييد. تقييد ثاني نقول نقيد إطلاق دليل الأصل بأن ماذا؟ بأن لا بالمسبوقية. ما معنى بالمسبوقية؟ يعني بمعنى أنه لو قرر ارتكاب الطرف الأول وهو الأسباق حينئذ الثاني يكون محرما. هذا التعبير بأن في كل وقد يجب أصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر أو بأن يكون قبل الآخر. ما معنى قبل الآخر؟ يعني يجب في كل منهم شرط ارتكابه قبل الآخر، يعني بأن خلينا نترجمها أكثر، بأن يقيد الطرف دليل الأصل بأنه إذا ارتكب إناء الأول يصبح قبل أن يكون الثاني من العين، يصبح الأصل فعليا فيه ويحرم ارتكان الثاني. بس شرط وين؟ يعني يأتك بناء الأول أولاً خلينا نعبر هذا أولاً هذا تقريب. يعني في معنى في هذه الحالة يجري أصالة البراءة متى؟ فيما لو قرر ارتكاب البناء الأول قبل البناء الثاني، فحينئذ البناء الثاني لا تجري أصالة البراءة. وهكذا لو قرر ارتكاب البناء الثاني فتجري فيه البراءة ولا تجري في البناء الأول. ويمكن أن يقيد ذلك بالعكس، مقيد إطلاق الدليل الأصل بمعنى بأنه إذا قرر ارتكاب الإناء الأول متى؟ متأخرا عن الإناء الثاني يصبح أصل البراءة فعليا فيه ويحرم ارتكاب
لطلاقها.
كيف؟ يعني لو قرر أنه سوف يرتكب الإناء الأول متى؟ بعد الإناء الثاني. يعني يكون الإناء الثاني من ارتكبه تركه ولكن ارتكابه فيما بعد بعد الآخر، حينئذ تصبح ماذا؟ تصبح أصالة البراءة وأصالة الطهارة فعليا في المتأخر. أما في المتقدم يكون الثاني محرم ليس الأول محرم.
عكس الأول،
عكس الأول، هو عكس الأول ليس من ناحية التحريم، عكس الأول من ناحية الارتكاب. يعني صارت أن أنا أكرر أن أرتكب بناء الأول قبل الثاني فيكون بناء الأول هو مجرى النظر. وأحيانا لا أقيده بأن يكون ارتكاب الثاني بعد الأول فيكون الثاني فعليا والأول محرم. بس من هذه الناحية، فحينئذ تتعدد صور تقييد الإطلاق لدليل الأصل وكلها تؤدي إلى رفع محذور المخالفة. فالآن ما هو المبرر للمحقق العراقي ليختار التقييد الأول على التقييد الثاني والتقييد الثالث؟ هذا ترجيح بلا مرجح. قال الثاني ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيدا في كل طرفين فهناك أوجه عديدة للتقييد. فقد يجري الأصل في كل طرفين مقيدا بترك الآخر، هذا لطرح مين؟ لطرح المحقق العراقي. أو بأن يكون قبل الآخر، يعني أصل البراءة يجري في كل إناء بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون ارتكابه قبل الآخر أو يكون بعد الآخر، يعني يكون ارتكاب الأول محرما دون الثاني. ليش يكون محرما؟ لأنه عادة هو سوف يقرر ارتكاب الأول بعد الثاني، هاي بعد الثاني، فإذا قرر بعد الثاني فيكون الأول هو المحرم والثاني هو المحلل. ليش؟ لأن المفروض أن الثاني يرتكبه بعد الأول، يعني متأخران. فهنا في هذه الحالة بأن يكون بعد الآخر، فأي مرجح لأي مرجح لتقييدي على تقييد. الآن قد يأتي شخص ويقول هذا أنا تركته متعمدا ولم يطرحه أحد منكم، أن هذه الصورة الثانية، أنه كيف نحن إذا شخص أراد أن يرتكب الأول بعد الثاني، هل تتصورون أن شخص يمكن أن يرتكب الأول بعد الثاني؟ ما إذا أراد أن يرتكب الأول مع قرارته بأن يكون بعد الثاني فهو ارتكابه أول، فالثاني لن يرتكبه. هذا على فرض العصيان. يعني لو فرض أنه عصى الإناء الأول فالثاني في هذه الحالة ارتكاب على نحو العصيان. لو عصى
المكلف في هذه الحالة كلا الأمرين، فحينئذ يكون الثاني بعد رفعه من الأول يكون مباح. وضحت؟ يعني استعمل الإناء الأول، استعمال الإناء الأول يكون محرما، واستعمال الإناء الثاني يكون هو المباح. وضحت؟ هذا أنا تركت حتى يعني لا أقل أن تتحرك وتشوفوا هذول القضية وين.
لا شيء أنا الثاني كنت كان في هذا كان عن سيد طويل يعترض عليه لماذا تأكيد فقط في هذا
هو هذا هو،
ولكن إذا نحن نفكر في التأكيد المحافظ العراقي فلعل تأكيدات الآخران فرق في هذا.
لا ليس فرق أبدا، ليس فرق، هذا تقييد في عرضه، تقييد في عرضه. الإشكال ليس من هذه الناحية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الإشكال أنه هذا التقييد الثاني والتقييد الثالث يلزم منه محذور، يعني يوجد له معارض. وإذا وجد عندي تقييدات بعضها لا يوجد لها معارض وبعضها يوجد لها معارض، فمقدمة التي لا يوجد لها معارض على ما وجد عليه المعارض. وما ذكره السيد الخوي من التقييدين الآخرين لهما معارض، يعني لو أردنا أن نجري الأصل هنا بهذه الكيفية أيضا يعارضه جريان الأصل في الطرف الثاني بهذه الكيفية. فلماذا نجري هذا الطرف في هذه الحال لا نجري هنا؟ هذا ترجيح من المرجع.
أو هذا تقييدان لتقييدنا
هما؟ لا طبعا نحن لا نريد فقط أن نقول هذان تقييدان كالتقييد الأول، كلاهما يرفع المشكلة. نسأل المحقق العراقي اختيارك للأول، لأنه اختياره للأول أوقع هؤلاء في مسألة عويصة حرجة، ولكن التقييد الثاني والتقييد الثالث لا يلزم منه الالتزام بعليات العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. ويأتي إن شاء الله تعالى.